بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، ومسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فين؟ اقرأ.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في الإعلام: ثم قال: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الصحيح: إن الله عز وجل كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها الذي استعملت فيه في كلام الله ورسوله.
كما قلنا، الإشكالية ليس كل هذا التنبيه على لفظة الكراهة وليس حكم النهي الوارد في الشريعة. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبعد. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في مسند عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما: حدثنا حماد بن أسامة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أدخل رجله في الغرز واستوت به ناقته قائمة أهل من عند مسجد ذي الحليفة.
نعم، كما بينا أن الإهلال إنما يكون عند المسجد في الميقات، يعني إذا استوت به الناقة. نعم، ورد بالبيداء، ورد بعد الصلاة، وكل هذا لا تعارض، فكل ذكر ما رأى. نعم.
قال حدثنا حماد قال عبيد الله أخبرنا، ومحمد بن بشر قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر المسيح. قال ابن بشر في حديثه: وذكر الدجال بين ظهراني الناس، فقال: إن الله تبارك وتعالى ليس بأعور، ألا وإن المسيح الدجال أعور عين اليمنى، كأن عينه عنبة طافية.
فدل هذا على إثبات صفة العينين لله عز وجل، لأن العور لما يكون ممن له عينان، والتنصيص على العينين المثنتين في هذا الحديث، وإلا فالقرآن ليس فيه التنصيص على هذا. قال تعالى: تجري بأعيننا ولا تصنع على عيني، ولم يأتي أخذ صفة العينين مثنتين إلا من هذا الحديث. وفي أيضا زيادة في هذا، أيضا جاء في بعض الطرق أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم بين: فإن أحد منكم لا يرى ربه حتى يموت. يعني هذا ما هو برب، مما يدل على أنه ليس برب أنه رأينا والرب ما يرى. يبقى هنا دل هذا على أن على أمرين: أمر الأول أن الله عز وجل ليس له صفة النقص، فإن ربكم ليس بأعور. والأمر الثاني أن الله لا يرى في الدنيا، ولم يستثنى من ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا المقطوع به أن النبي لم يرى ربه على صفته التي وعليه، إنما رأى نورا كما جاء عند مسلم حديث أبي ذر رضي الله عنه. نعم.
قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا دعي أحدكم إلى وليمة فليجب.
نعم، إلى وليمة فليجب. والصحيح أن إجابة وليمة العرس هذه واجبة دون سائر الأطعمة، فجميع الدعوات على الاستحباب إلا هذه الوليمة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جاء في بعض الحديث أنه قال: فقد عصى الله ورسوله، من لم يجب فقد عصى الله ورسوله. فدل هذا على أنها محرمة، لكن ليعلم أن إجابة الدعوة في هذا، دعوة العرس أو كذا، أن هذه الإجابة لا تقتضي الأكل، وإنما هي إجابة الدعوة، فإن أكلت فالحمد لله، وإذا ما أكلت لا تأثم، المهم أجب الدعوة. وذلك للحديث أيضا في من كان صائما فليدعو، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم. نعم. يقول نعم. تقول إيه؟ في الطبل والزمر. يعني الناس اليوم جعل يوما للأكل والفرح كما يقولون، اللي ما في معاصي يعني لقبلها، واليوم الثاني بقى الفرح المعاصي. هنا كما قلنا احنا من قبل الحضور وعدمه مع انه ما في معصية, الحضور وعدمه متعلق بمسألة الزجر. ان كنت انا اعلم يقينا هم غدا هيأتون بهذا, وانا رجل معروف بالعلم معروف بالسنة معروف كذا, وذهابي انما هو موافقة واقرار على هذا الامر لا سيما اذا لم انكر فلا ينبغي طبعا. فهجر ذلك لانك ستفعل غدا كذا, هذا هو الذي يتعين علي لانني زجرت هنا بالهجر. طيب لو كان ذهابي الى هذا هؤلف هذا العرس فاذهب وانصحه, انما ذهب فقط ان انا مثلا اكل واشرب واستأنس به وهو غدا اعلم انه سيأتي بمعصية او بالليل سيأتي بمعصية فلا ينبغي ان احنا نفعل هذا. ويجوز ان انا اترك هذا مع كون المعصية غير حاضرة اذا كان من باب الزجر. فهذا يرجع الى مسألة الهجر والمصالح فيه. مسألة الهجر والمصالح كان في مصلحة انك تذهب وتنكر الا يفعل تنصحه يبقى شيء طيب, اذا كان ذهابك تمييع للمسألة واقرار يبقى لا ينبغي ان تفعل هذا, يعني يتبع مسائل الهجر. نعم. انما طبعا لو كان في معصية حرم الاجابة, حرم الاجابة لو المعصية انت حاضر, حتى ولو كان الذي يظهر لي ايضا حتى ولو كان انهم يبعدون المعصية وقت دخولك, يعني ممكن يكون في غناء وفي كذا او ندخل بس يا ابن وقف الشيخ وصل خلاص فياخذوا فاصل كذا ايه ربع ساعة لغاية ما تخلص انت الاكل وتمشي وبعدين يكملوا هما, وربما يكون التكميل وانت تسمعه لسه يعني لسه رجلك يضبك خرجت من البيت وفعلوا هذا. فهنا تكون هذه يعني مشتملة على معصية فيهجر الإنسان ذلك حتى يكون في ذلك إقرار. نعم.
ذكرها الشيخ ابن عثيمين.
تمام.
قال الحجاوي وإن علم به ولم يره ولم يسمعه خير. قال الشيخ ابن عثيمين
إن علم به ولم يره ولم يسمعه. شوف سبحان الله الفقهاء رحمهم الله. نعم. تفريعات يا أخواني مهمة, تفريعات بحسب واقع الناس. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين أي علم بالمنكر بعد حضوره فيخير بين البقاء والانصراف لأنه لا يشاهد المنكر ولا يسمعه فلا إثم عليه, وله أن ينصرف تعزيرا لهؤلاء الذين فعلوا.
هذا هو الباب, ندخل في مسألة الايه التعزير والهجر وكذا. نعم.
وأيهما أولى أن ينصرف أو يبقى؟
الأولى الأشرع الأقرب للشرع, مو بالأقرب لك أنت عشان ما يقولش ده معقد وانا لا دعك من او هيزعل مني او ابن اخويا او كان جاي لي مش عارف ايه, لا لا هذه كلها دنيا. لكن ما هو الاولى؟ الاولى شرعا ونفعا له ولك. فلو ان تركت ذلك ارتدع ورجع نفسه وقال انا حرمت من هذا الشيخ او من قريبي او لاخره, فلا والله يعني أصر على معصيتي هذه مع عدم مجيئك, لا فأنا سأترك هذه المعصية, فحينئذ يكون أولى الترك. نعم. أو العكس, لا يعني يستهينون بك بعض الولائم أو بعض هذه الأشياء يكون فيها استهانة بالأخ يعني ولا يبالون به ويروح يأكل ويشرب معروف أن يجيبوا مسرح وراقصات وكذا, فما يستهين ما يلتفتون إليك, فأنت لابد أن تعز دينك. نعم.
الجواب حسب المصلحة, لأن التخيير هنا ليس تخيير تشهن ولكنه أيوة. تخيير مصلحة.
تمام تمام, ليس تخيير تشهي, إنما الأمر يرجع فيه إلى المصلحة الشرعية. والعلماء وضعوا قاعدة هنا, كل ما من هذا الباب اللي فيه تخيير يا أخوان من هذا الباب يرجع فيه لا للتشهي تبقى أنت مخير تفعل تفعل حسب ما ترى, لا فيما هو راجع إلى الشرع راجع إلى مراعاة الأمر الشرعي. نعم.
لأن المقصود بذلك مصلحة الغير, وكل ما كان المقصود أيوة. به مصلحة الغير فالتخيير فيه للمصلحة لا للتشهي.
تمام. إنما لمصلحتك أنت حر. يبقى دي قاعدة, كل ما كان فيه التخيير لمصلحة الغير فيرجع في ذلك إلى المصلحة لا إلى التشهي, إنما لك أنت حر تحر. فأنا الآن مثلا وليكن مثلا معي رجل او نقص على مثلا الجمع يا اخوان في المطر، يعني انا مخير ان اجمع ولا اجمع او شيء. طيب انا هنا براعي مصلحة من كإمام، مصلحة الغير ولا مصلحة انا؟ مصلحة ممكن اكون بجوار المسجد، انا ما اتعرض لمشقة، لكن هيتعرض لها من يأتي من الشوارع الجانبية وعنده الوحل وعنده كذا. فهنا اراعي ماذا؟ هذه المصلحة، ما اراعي انا مصلحتي، ما أرأي أنا مصلحتي، لكن ألبس هذا أو ألبس ذاك، فالنظر إلي أنا وليس إلى غير. نعم.
فإذا كان في انصرافه ردع لهم ولغيرهم فهذا لا شك أنه يجب عليه الانصراف.
نعم.
وقد يكون عدم الانصراف أحيانا أولى بحسب الحال، فلو فرض أنه في هذه الحال لو انصرف لصار فيه قطيعة رحم، فهنا قد نقول بقاؤه أولى، لأنه لم يرى ولم يسمع، ولكنه يعظ وينصح وينكر، فإن لم يستجيب فلا بأس أن يجلس، لأنه ليس مع الذين يفعلون المنكر. وإذا كان هذا الرجل كبيرا كعالم أو وزير،
أيوة. نعم.
ينظر إليه.
هيحصل إيه؟ تأثر بعدم حضوره. تخيل بقى مثلا ناس منتظرة مثلا شيخ فوزان جاي وكذا، فجأة شيخ فوزان مش جاي ليه؟ أصلا عرف أن أنتوا هتعملوا حفلة بكرة. ازاي ده احنا رتبنا نفسنا، ده احنا يعني ده شيخ، ده احنا قلنا ما. طب خلاص ها نعمل ايه؟ طب نسيب الفرح نجيب؟ لا خلاص نلغيه، هنقدم الشيخ. لكن لما يقول لك مثلا هشام مش جاي، ما يجيش، هو يعني هيجي ياكل خلاص برأس رجل مثلا. نعم.
فاذا كان هذا
فيتعين هنا على الشيخ بقى الفوزان ما يتعين علي في مثل هذا او امثالي يعني. نعم.
كعالم أو وزير ينظر إليه إذا انصرف ويرون أن هذا من أعظم التعزير، فإنه حينئذ يجب أن ينصرف.
تمام.
لما في ذلك من إزالة المنكر.
تمام.
وأما إن كان من عامة الناس إذا انصرف،
بل وإن الأمر يتسع عن ذلك في التغيير باليد، إن قد يكون الإنسان غير بيده في غير حدود سلطانه إذا علم قبول الناس له، وإذا كان معظما في الناس، وإذا لم يخالف بذلك ولي أمر، كان يكون الأمر خاص يعني. يعني مثلا أنا جاي الآن مثلا ولد شاب يعني يلبس سلسلة تشبه بنساء، وأنا عالم ومعظم عند هذا وغيره، فأجي أقول لي يا ولد هذا ومخذه وقطع أو رميه ويقبل هذا مني، فلا بأس بتغيير المنكر بيد حينئذ. أدخل وجدت موسيقى أغلقتها بيدي ورميت الشريط الموجود، لا تفعلوا هذه المعصية ويقبل مني، لا بأس. نعم.
وإما إذا كان من عامة الناس
أكمل يعني خلاص الحكم واضح. نعم. في فرق بين تقليل مضرة وفي فرق بين تقليل معصية. يعني الأخ بيقول مثلا تقليل مضرة، يعني وقتنا الأكل هياخده فاصل ساعة، يبقى بدل ما كانوا يسمعوا الغناء 10 ساعات هيبقوا 9، هذا مو بتقليل مضرة، تقليل معصية، وتقليل معصية لا يعتبر له، هي معصية حاصلة. كونكم مثلا معصية مثلا أو هيجيبوا راقصات، فمش هيجيبوا راقصات هيخلوه إيه بدون راقصات، هذا لا يعتبر له. إنما كلمة تقليل مضار صحيح، تقليل المفاسد ده أمر شرعي، هذا أمر شرعي. إنما المعصية حاصلة وأنا يمكن أن أتركها، فلا نقول نحن نقلل. إذا حصل تقليل معصية براءة، بدل ما يجيبوا غناء كذا يجيبوا كذا، لا ما يجوز أيا كان. لأن إنما هذا له باب آخر بقى، هذا له باب آخر. نعم.
قال حدثنا حماد بن أسامة قال حدثنا عبيد الله قال حدثنا نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث وهذا الوصف. قال أبي وحدثنا قبله قال حدثنا هشام وابن عون عن محمد عن أبي هريرة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى صلاتي العشي ركعتين ثم سلم، فذكر الحديث.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن زكريا
يقول في النسخة العشاء. نعم.
قال حدثنا يحيى بن زكريا ابن أبي زائدة قال حدثني عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر.
نعم، يعني أوتروا قبل الصبح، يوافق حديث ابن عمر صلاة الليل مثنى مثنى، فإذا خشى أحدكم الصبح فليوتر بركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال
الأذان الصبحون الأذان يعني دخول الوقت. نعم.
قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا مالك بن أنس عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم ألحق ابن الملاعنة بأمه.
نعم، ولو الحق بأبيه، أبوه نفاه في الملعنة فيلحق بأمه. ليه؟ لأنه قطعا ابنها، أما الأب فلا. نعم. وعليه ولد الزنا يلحق بأمه. إذا كانت ذات فراش فإنها تلحق بالأب، فالولد الفراش. طيب إذا نفى فإنه يلحق بأم. طب ولد الزنا إذا لم تكن ذات فراش يلحق بأم. وهناك من قال بأنه يلحق بمن دعا إذا لم تكن ذات فراش، لأن الشرع التشوف لذلك. وإلى هذا ما لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وجماعة. نعم.
قال حدثنا يحيى بن زكريا قال أخبرني عاصم الأحول عن عبد الله بن شقيق عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بادروا الصبح بالوتر.
نعم.
قال حدثنا يحيى بن زكريا قال حدثنا حجاج عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة 10 سنين يضحي.
نعم. قال إسناد وضعيف في حجاج وابن أرطى مدلس وقد عنعنا ويحيى بن زكريا وابن أبي زائدة. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يضحي يضحي سنة، وقد دلت الأدلة على ذلك، وهي مستحبة وهي مستحبة. ذهب البعض إلى وجوبها مع القدرة، والصحيح أنها مستحب. قوله صلى الله عليه وسلم وأراد أحدكم أن يضحي، أراد أحدكم أن يضحي. نعم.
قال حدثنا قران بن تمام عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي على راحلته حيث توجهت به.
نعم. أي في السفر. أما إذا أراد الفريضة فقد جاء في الصحيحين فإنه يصلي، ينزل ويصلي، ولا يصلي على راحلته إلا إذا عجز عن النزول في وقت الصلاة، فإنه يصلي على راحلته ولو كانت الفريضة. نعم.
قال حدثنا مروان بن معاوية.
نعم. تنفل في الحضر؟ لا، هذا الجماهير على أنه لا يتنفل في الحضر، هو في السيارة ما يتنفل وهو راكب، وإن قال هذا بعض العلم، لكن الصحيح عدم وروده في سنة النبي صلى الله عليه وسلم العملية، لم يرد هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في الحضر وتنفل في الحضر. لكن لمن كان في سفر ثم أقبل وهو يصلي وكان قد أنشأ صلاة خارج في سفره ثم دخل المدينة وهو يصلي أن يتم الصلاة ولا إشكال، لما عقدها وأنشأها في السفر. نعم. نعم. المتنفل لا، ما يلزمه أن يتوجه القبلة حال الاستفتاح. نعم.
قال حدثنا مروان بن معاوية الفزاري قال أخبرنا عبد العزيز بن عمر ابن عبد العزيز.
لكن المسألة التي نقول التي يمكن أن تقال، هل لو أمكنه التوجه إلى القبلة في السفر مع الوسائل المعصرة الآن، إنما الدابة كانت في الأول خلاص الدابة حيثما توجهت، الآن الطائرة كالبيت كالغرفة أو القطار مثلا، هل يلزمني التوجه إلى القبلة حال الصلاة في السفر النافلة إذا يمكن التوجه إليها، هل يلزمني؟ الجواب نعم يلزمك، حتى التطوع في السفر طالما أنه تستطيع أن تتوجه إلى القبلة في قطار في كذا في طائرة، يعني الطيران السعودي فيه مكان للصلاة وفيه بوصلة أمامك، فهنا حتى ولو كنت تتنفل فإنك وتطوع فإنك تتوجه إلى القبلة، لأن هذا هو الأصل. إنما رخص المسافر أن يصلي حسومة توجد رحلته لعدم استطاعة ذلك، أما مع الاستطاعة فليس هناك رخص. نعم. كيف يعني؟ ها؟ ما فهمت سؤالك. نافلة الفجر مالها؟ لا، ما هو بلازم إذا كان في سفر، يعني في سفر لا، حيث ما توجد به راحلته. طيب نكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في دورة إن شاء الله بعد الظهر بإذن الله. نعم. في طهارة التيمم أتقصد بعد ذلك؟ وما أدخل القدمين بغسل، لا لابد من طهارة غسل، لابد. ما الدليل على المنع؟ دعهما فينا أدخلتهما طاهرتين بالغسل. لا،
إنما هذا عند عدم الماء،
ما هو إما أن يأتي الماء وبالتالي يلزمك ماذا؟ يلزمك الوضوء بالماء، إما أن يأتي بالماء هنا يلزمك، وإما أن لا يكون هناك ماء. فالتيمم اللي أنت لبست به الخفين تمام بوجود الماء انقطع حكم، فلم تعد القدمين طاهرتين. كيف استعماله؟ انت الان بتنقضنا مسألة اخرى، خلينا مسألة مسألة لا خلينا مسألة مسألة الوازي يعني الان انا تيممت وانا كنت لابس الخفين وتيمم، طبعا ما فيش مسح على الخفين في التيمم. طب حضر الماء فتوضأت وجيت امسح، هنا لابد ان تكون الطهارة طهارة غسل. هتقول الطهارة كانت موجودة بالتيمم، الطهارة اللي بالتيمم بطلت بالماء، خلاص انتهت، بطلت بالماء، اذا لم يعد ما في الخفين طاهر، يبقى نحتاج نطهر. نطهر ايه؟ يبقى نتوضأ وضوءا كاملا. انتبهت يا اخو احمد؟ نعم. ما هو لازم طهر الميه؟ لا قال به ليه؟ لأنه بيقول دي طهارة وده ضعيف، هو قصد يعني طهارة يبقى طهارة ولا فرق بين طهارتين. أصلا الطهارة بطل بوجود الماء، إذا لم تعد طهارة، إذا لم تعد طهارة فين الطهارة؟ لم تعد طهارة مالها؟ مالها؟ ده الكلام ده لو ما لو خلع وبعدين مسح بعد ذلك.